نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم لكي يعرف موقعه في دنيا الله تبارك وتعالى عليه أن يفهم دين الإسلام العظيم الذي شرفه به رب العالمين. والحق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا بمثال عملي حقيقة الدين الذي إليه ننتمي، والذي به شرفنا ربنا وكرمنا وأعلى به قدرنا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم عائشة رضوان الله عليها أنها إذا ما رأت وزغا، وهو سام أبرص الذي يعتاد البيوت، فعليها أن تقتله، وإذا ما قتلته من أول ضربة فلها من الحسنات ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كانت من الضربة الأولى وفاته، فإن الحسنات تقل عن المستوى الأول الذي بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما كانت الضربة الثالثة هي القاضية، فإن الحسنات تقل عن المستويين الأولين اللذين بينهما نبينا صلى الله عليه وسلم. ودخل من دخل كما في صحيح البخاري من التابعين على أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، فوجد رمحا منصوبا، فقال: ما هذا الرمح يا أم المؤمنين؟ فقالت: هذا رمح أصيب به الوزغ، وهو سام أبرص الذي يعتاد البيوت. ثم بينت حيثية فعلها هذا على حسب ما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا بالسبب لا يدعو إلى العجب، لأنه قد تبين وتكشف وأوضح به نبينا المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة الانتماء إلى دين الإسلام العظيم. لست فردا، ولست فدا، ولست بمفردك، وإنما أنت فرد في قافلة يحدو بها إبراهيم خليل الرحمن، ويحدو بالقافلة من قبل نوح عليه السلام، وعلى رأس القافلة آدم عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله رب العالمين والمرسلين أجمعين صلوات ربنا وسلامه. في هذا الركب المبارك ينتظم المسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن حيثية قتل الوزغ، فقال: لأنه كان ينفخ على إبراهيم عندما ألقي في النار. فانظر إلى هذا العداء القائم بين كل من يحارب دين الله رب العالمين، ولو كان من هذا الجنس المنحط من أجناس الخلق في دنيا الله جل وعلا. انظر إلى هذا العداء القائم بين كل من آزر الشرك وكل من ناصر الكفر، وبين المؤمنين الصادقين الموحدين الذين ينتظمون في سلك الإسلام العظيم الذي جعله الله رب العالمين الدين المرضي لخلقه في أرضه، إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين حيثية الحسنات التي يتحصل عليها المسلم في قتل هذا الجنس البغيض من أجناس المخلوقات، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سببا يتعلق بأذى، ولا يتعلق بصحة ولا مرض، ولا يتعلق بترويع ولا فزع، وإنما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سببا لا ينقضي منه العجب إن كان هنالك مجال للعجب. فقال: لأنه، وبالضرورة نحن نعلم أن هذا الوزغ الذي كان على عهد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو منحدر من أصلاب، إنجاز التعبير، من أصلاب ذلك الذي كان ينفخ النار على إبراهيم من أجل أن يؤججها عليه نارا مضطرمة، فكأنما يؤازر النمرود ابن كنعان فيما قد أخذ به من صنوف العذاب التي أعدها لإبراهيم خليل الرحمن، فنجاه الله رب العالمين بتوحيده ودينه ويقينه وخلته وإيمانه. معلوم أن هذا الذي كان يعنيه رسولنا صلى الله عليه وسلم وما يزال العداء قائما إلى يومنا هذا وسيظل العداء قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا العداء القائم بين هذا الجنس وبني البشر من المسلمين الموحدين الذين ينتمون إلى دين الخليل إبراهيم إلى الملة الحنيفية. هو سماكم المسلمين من قبل، لما؟ هي ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فهذا الأمر الذي ينتظم فيه المسلم أمر جليل خطير عظيم كبير جدا، هو دين الإسلام العظيم، هو لحمك وعظمك ودماؤك وحياتك وشرفك وعرضك. فإذا ما انتفى الدين من حياة الإنسان فلم يعد إنسانا في الحقيقة، ولم يعد إنسانا حتى في ظاهر الحال، لأنك لم تستطيع إذا ما نظرت إلى إنسان تخلى عن دينه ويقينه أن تسلكه في عداد الأناسج الذين يمكن أن ينطبق عليهم وصف الناس، وإنما هو رجل منفلت من عقال شهواته إلى باحة نزواته، إنما هو كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار، الذي يفر من دينه وينفلت من قيد يقينه، والذي يبعد عن الإسلام في سوائه وصحته في شموله ودقته. فهذا رجل قد سيطرت عليه غرائز الحيوان الأدنى، فقد انحط من مرتبة الإنسانية إلى درك هابط إلى الحضيض الأوهد الذي ليست له قرارة يستقر عليها صاحب جسد يهوي ما يهوي كأنما يهوي في النار. النبي صلى الله عليه وسلم سلكنا في القافلة الموحدة بأمر الله رب العالمين، لأن الله جلت قدرته كذلك قال في القرآن العظيم: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فهذا الإسلام العظيم هو دين جميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله رب العالمين ونبأهم وأتى بالهداية إلى البشر على أيديهم وفي منهجهم لا في مناهجهم، إنما هو منهج واحد من حيث الاعتقاد، إنما هو منهج واحد من حيث الإيمان ومن حيث اليقين، إنما هو منهج واحد من حيث الوضوح ومن حيث الدقة ومن حيث الشمول. وأما فروعيات ما يتعلق بالأحكام فعلى حسب تلك الأمم في حالاتها المختلفة إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من هذا الأمر الذي نعانيه اليوم كان منه على ميعاد. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم، جاء بالإسلام العظيم، بهذا الدين الذي هو سلوك والتزام. الإسلام سلوك والتزام، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الدين الجليل العظيم الذي سلكنا فيه ربنا جلت قدرته في القافلة المباركة التي يحدو بها في السير المبارك إلى سواء الصراط المستقيم إلى جنة الخلد ونعم القرار، هذا الذي سلكنا فيه ربنا جلت قدرته من هذا الدين الخاتم، دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به جميع الأنبياء والمرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دين عالمي ينتظم العالم كله بكل ما فيه من الأجناس والطوائف والملل والنحل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله جلت قدرته إلى الأبيض والأسود والأحمر إلى الأصفر وما دون ذلك من ألوان خلق الله رب العالمين من الأناسي في دنيا الله. أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين. وإذا فنحن جميعا أعضاء في هذه القافلة المباركة يحدو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويقود بها الزمام من أجل اكتمال إنسانية الإنسان في الإنسان في دنيا الله رب العالمين، وإلا فهو الانحطاط إلى وهدة الشهوات وإلى حضيض النزوات وإلى الحيوانية التي يتنزه عن مثلها الحيوان. وإذا فعلينا أن ننتظم إلى ديننا الإسلامي العظيم انتظاما صحيحا كما أراد ربنا وكما بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المجتمع المسلم كل لا يتجزأ، وأن أبعاضه ما هي إلا أعضاء في جسد كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمنين المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن المسلم للمسلم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، والله جلت قدرته يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لم يجعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فارق يمكن أن يقوم بين المسلم وأخيه، لا يفرق بين المسلم وأخيه جنس، ولا يفرق بين المسلم وأخيه منصب ولا جاه ولا رفعة ولا حطة مما يرتفع به الناس وينحطون في دنيا الله رب العالمين لأسباب الله رب العالمين في كونه. وإنما الفارق الأساسي، الفارق الرئيس الذي يعتد به في الدنيا وفي الآخرة، هو الالتزام بدين الله رب العالمين على حسب النية الصادقة، وهي التقوى التي ميز الله رب العالمين بها مسلما من مسلم ورفع بها قدرا على قدر في الدنيا وفي الآخرة كما بين في كتابه العظيم. وإذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في واقع الحياة يظهر لنا هذا الأمر. لما عير أبو ذر بلالا رضوان الله عليه، وبلال حبشي كان قنا، كان عبدا مملوكا يصرف فيما يصرف فيه العبد المملوك، ويعاني ما يعاني من شظف العيش، ويعاني ما يعاني من قسوة السيد الذي لا يلين قلبه لشيء لأنه كافر بالله رب العالمين مشرك بالله جلت قدرته. بلال رضوان الله عليه كان عمر عندما يراه بعد أن استوى الأمر على سوقه وبعد أن استقر الأمر على قراره، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدمه مؤذنا له يصبح بصوته الحسن الجميل بدعوة تامة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني ألفاظ الأذان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما استوى الأمر على سوقه واستقر على قراره، كان عمر رضوان الله عليه إذا ما ذكر بلالا أو رآه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لأن أبا بكر رضوان الله عليه أعتق بلالا من الرق لله رب العالمين ولوجه الله الكريم. بلال كان عبدا حبشيا مفلفل شعر الرأس أحمر العينين، لأنه رضوان الله عليه كان حبشيا كما هو معروف في وصفه وفي نسبته. بلال رضوان الله عليه كان أسود كالليل البهيم، ولكنه كان صاحب قدر عند الله رب العالمين، لأن الناس لا يتفاضلون عند الله رب العالمين بجمال طلعتهم ولا باستواء خلقتهم، وإنما يتفاضلون عند الله رب العالمين بتقوى قلوبهم وبصدق يقينهم وبإخلاصهم لمعبودهم ومليكهم وسيدهم وباتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم أن أبا ذر وهو العربي الخالص في عربيته، وهو العربي القح الذي لم يصبه رق ولم تشمله عبودية قط، لما أن بلغه أنه عير بلالا بسواد أمه، فقال: يا ابن السوداء، لما عيره بأمر هو واقع فيه حقا من غير أن يفتري عليه شيئا، ولكنما وقع منه هذا الأمر، يعني من بلال، وأتى هذا الأمر من أبي ذر على سبيل التحقير، فقال: يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خلق من أخلاق الجاهلية استفزك في هذا الموقف فخرج منك ما هو دفين بقلبك، إنك امرؤ فيك جاهلية. أشبهت بهذه المقولة ما يكون بين أهل الجاهلية من عصبية للون والمنصب والمال والجاه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان من رد فعل أبي ذر رضوان الله عليه إلا أن جعل خده على الأرض وأقسم لا يرفعن رأسه عن الأرض حتى يأتي بلال الذي عيره منذ قريب بأنه ابن السوداء، حتى يضع نعله وحتى يطأ بنعله على خده الآخر، وكان ما كان من هذا الأمر العظيم. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل حدودا ولا فوارق بين المسلمين، بل هم أعضاء في جسد واحد كما بين في صحيح سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل المسلمين في المجتمع المسلمي كلا متكافلا، حتى إنه لما عدد من أصناف الفضل، يعني من أصناف الزيادة ما عدد، وذكر من ذلك ما ذكر صلى الله عليه وسلم، قال: من كان عنده فضل زاد، يعني من كان عنده زيادة زاد مما يتزود به الناس، في حيواتهم وعند سفرهم، سواء كانوا مقيمين حالين أم سافرين ضاعنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده رسوبتان فليعطي واحدا من إخوانه المحتاجين واحدة ما دامت الثانية قد زادت عن حاجته. فما زال يعدد من أصناف الفضل، يعني من أصناف الزيادة في المفردات الحياتية المعاشية التي يتعامل بها الخلق في حياتهم، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل المسلمين كالأواني المستطرقة إذا ما وضع فيها سائل به حياة الخلق، ومنه خلق الله رب العالمين الخلق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذا الأمر مستطرقا في المجتمع المسلمي، وعليه فإذا ما وجدت مجتمعا مسلما بحق فلن تجد فيه محتاجا، ولن تجد فيه من يمد يده طالبا شيئا من أحد، وإنما يأتيه ما يحتاج إليه إلى مكانه الذي هو قاطن فيه في الزمان الذي يريد وفي الزمان الذي لا يريد، من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. إننا عباد الله ننتمي إلى دين هو أعظم دين قط، وننتمي إلى نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم خلق الله رب العالمين، ومنهجنا هو خاتم تلك المناهج التي أنزل الله رب العالمين تفصيلاتها على خلقه في أرضه بواسطة أنبيائه ورسله، إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعمة الإسلام التي أنعم الله رب العالمين بها علينا ينبغي أن لا تدخل منا في إنف العادة، وينبغي أن لا يكون شيئا مألوفا لدينا أن خلقنا الله من المسلمين. كما يمتعنا الله رب العالمين بنعمة البصر، وكما يمتعنا بنعمة السمع، لا تجد إنسانا يحس بأن له بصرا، ولا تجد إنسانا يدرك أن له سمعا، ما دام البصر والسمع يؤديان وظيفتيهما في الحياة على النحو الذي يريده الله رب العالمين من العضو الصحيح غير المريض. وأما إذا ما أصيب العضو بشيء وإذا ما راب الإنسان ريب، فإنه عندئذ يدرك أن له عينا ويدرك أن له سمعا. من الذي حمد الله رب العالمين على صحة قلبه العضوية؟ لا أقصد صحة القلب الإيمانية. من الذي حمد الله رب العالمين على أن جعل قلبه غير محسوس لديه، وأنه لا يحس بنبضات قلبه ولا بضرباته، ولا يحس بحركة هذا القلب؟ لأن القلب لن يحس به إلا إذا أن تحت وطأة الحاجة، حاجة الجسد إلى حركة زائدة بشغل زائد لا يستطيعه ولا يقوى عليه، وعندئذ يحس الإنسان أن له قلبا. من الذي حمد الله رب العالمين على حركة يده؟ وهذه نعمة من أجل نعم الله رب العالمين، يسلبها الله رب العالمين من العبد إذا شاء، ويحبس الله رب العالمين في جلده من شاء متى شاء. يحبس الله رب العالمين العبد في جلده ويجعل العبد محتاجا بعضه إلى بعض، فإذا ما شلت يمينه فإنها تحتاج إلى الشمال من أجل أن ترفع وأن توضع، فيحتاج العبد بعضه إلى بعض. من الذي حمد الله رب العالمين على ذلك؟ إلف العادة يجعلنا إذا ما ألفنا النعمة في دنيا الله لا نحمد الله رب العالمين عليها، لأننا كأننا لا ندركها، وهذا خطر عظيم جدا. لأننا إذا لم نحمد ربنا وإذا لم نشكر إلهنا على نعمه التي تفضل بها علينا، فإن الله رب العالمين يزيل تلك النعم، لأن قيد النعمة الشكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيدها الشكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان خير الخلق حمدا لله رب العالمين وشكرا، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا رجع في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وإذا فلا ينبغي أن ندخل الإسلام في عداد ما هو مألوف من نعم الله رب العالمين علينا، فهذا خطر عظيم جدا. وإنما ينبغي أن نحمد الله على نعمة الإسلام، ولا يستطيع المرء أن يعرف حق هذه النعمة، ولا يستطيع أن يقدرها قدرها بحق إلا إذا نظر في حاله لو كان خاليا منها. لو كان الإنسان كافرا فلا ضابط ولا رابط ولا مراعاة لشيء على الإطلاق، إذا ما كان الإنسان كافرا بالله رب العالمين نسأل الله الثبات على الإسلام حتى الممات. من كان كافرا فإنه لا يضبطه شيء ولا يربطه إلى أصول مستقيمة قائمة في دنيا الله رب العالمين شيء. وإذا فلا حرمة لمال ولا حرمة لعرض ولا رعاية لشرف ولا رعاية لنفس، وإنما هو كالحيوان الأعجم بل أحط من الحيوان الأعجم بنص القرآن العظيم، لأن الله ذكر الكفار في القرآن العظيم فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام خلقها الله رب العالمين مهتدية إلى وظيفتها في دنيا الله رب العالمين على حسب قانونها الذي فطرها الله رب العالمين عليه. وأما الإنسان الذي خلقه الله رب العالمين للعبادة فمتى ما تخلى عن الوظيفة التي من أجلها خلقه الله رب العالمين، فقل لي بربك أي شيء يكون إذن؟ لا يكون حيوانا لأن الحيوان يؤدي وظيفته، ولا يكون جمادا لأنه قد ارتفع عن مثله الجماد، لأن من الجماد ما تتفجر منه الأنهار، ومنه ما يهبط من خشية الله، ومنه ما يشقق متصدعا من خشية ربنا جلت قدرته. وإذا فقل لي بربك هذا الذي هو أصلب قلبا من الجماد ما يكون، وليس بالضرورة حينئذ يمكن أن يكون منتميا إلى واقع الإنسان الصحيح الذي خلقه الله رب العالمين لعبادته في دنيا الله. اعلموا عباد الله أن هذا الدين الجليل دين دقيق جدا، لم يدع شاردة ولا واردة إلا وجعل فيها مقالا منزلا من عند الله رب العالمين كتابا وسنة، فما من أمر من الأمور إلا ولربك جلت قدرته فيه مقال عن طريق القرآن العظيم أو عن طريق سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم صراحة أو استنباطا، كما يفعل العلماء رحمة الله عليهم في مداخلهم إلى الوصول إلى سواء المقصود الشرعي المستقيم. وإذا فإذا ما تأمل الإنسان في هذا الدين الجليل يعلم أنه دين الله رب العالمين المنزل بحق من عند ربنا جلت قدرته، بل إن العقلاء من المفكرين يقولون إنك إذا ما أردت أن تعرف الدين الصحيح المستقيم فعليك أن تستنطق الدين فيما يعرض لك من واقع الحياة في أحوالها المختلفات، فإذا وجدت للدين في كل ما يعرض لك في الحياة سواء كان أمرا قلبيا نفسيا يجول في خاطرك ويعتمل في فؤادك، أم كان أمرا معاشا في دنيا الله رب العالمين له ظهور في الواقع الذي يعيشه الإنسان ظاهرا في دنيا الله، سواء كان هذا أم هذا، ما عرفته من شيء يعرض لك في حياتك على الدين فوجدت له جوابا، فالدين عندئذ صحيح النسبة إلى الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين إنما أنعم بالدين على الخلق من أجل أن يضبط حياتهم على منهجه المستقيم، ولا تجد ذلك إلا في ديننا الإسلامي العظيم في الإسلام الجليل. ما من أمر من الأمور إلا وللدين فيه مقال، علمه من علمه وجهله من جهله، ولذلك تجد من تشدد في دين الله جلت قدرته جاهلا لا يفهم في الدين شيئا، جاهلا لا يفقه في الدين فقها، وإنما هو يتتبع الأعسر الأعسر لأنه لا يدري أين المقصود الشرعي المستقيم. وأما علماؤنا رحمة الله عليهم يقولون إن الدين في جوهره ما هو إلا جلب مصالح ودفع مفاسد، جلب مصالح ودرء مفاسد على حسب المصلحة الشرعية، سواء كانت المصلحة عاجلة في الدنيا كأن يحجز الله رب العالمين الإنسان عن الغيبة لأنه لا يبلغ بلسانه جميع البشر ممن يحيطون به، فالله رب العالمين يحجز عنه بالمقابل ألسنة المغتابين فيكون هو الفائز حقا، وكذلك عندما يحرم الله رب العالمين الاعتداء على أموال الآخرين فالإنسان إذا ما أفلت منه زمامه فكان سارقا، فأي شيء يمكن أن يتحصل عليه بسرقته، أما إذا ما تكالب عليه المجتمع بسرقته فإنه عندئذ لن يبقى منه شيء ولن يذر له المجتمع شيئا، فأنت إذا ما كفت يدك عن الآخرين فأنت الرابح لأن الله رب العالمين كف بالمقابل أيدي المجتمع جميعا عنك. وإذا فهذه مصالح تتحصل في الدنيا وعلى مثلها فقس، وأما تلك المصالح التي تتحصل في الآخرة فأعلاها وأجلها وأرفعها وأعظمها هو نزول الجنة، نسأل الله رب العالمين أن يبوئنا منها الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا الدين دلب مصالح ودرء مفاسد، وحيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله، متى ما وجدت المصلحة الشرعية على وجهها فتم، يعني فهنالك شرع الله رب العالمين. ولكن ينبغي ان تكون المصلحة شرعية على قياس ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ينبغي علينا ان نلتفت الى ديننا التفاتا صحيحا، لانه قد آن لنا حقا ان نعود الى دين الله رب العالمين، لانه لن يرفع عنا ما نحن فيه من الذل، ولم يجبر الله رب العالمين كسرنا، ولن يلم الله رب العالمين شعثنا، ولم يعلي الله رب العالمين رايتنا وقدرنا، إلا إذا رجعنا إلى ديننا على حسب ما يريد منا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا صريح ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فانظر كيف جعل هذا الأمر مربوطا بذات، وأن ما يسلط على الأمة من الذل جزاء ما أخذت به من معصيات الله رب العالمين، لن يرفع هذا الذل إلا إذا رجعتم إلى دين الله رب العالمين. هذا صريح قول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا عباد الله أن نحتكم فيما اختلفنا فيه إلى دين الله رب العالمين، وما أكثر ما تجد من خلاف يمكن أن يحل في حقيقته إذا ما كان القلب خالصا، وإذا ما استقامت النية على المنهج الأعدل، وإذا ما صلحت قضية المرء في عودته إلى ربه جلت قدرته. ما أكثر ما يختلف المسلمون بينهم، وهذا أمر ليس فيه من كثير عجب، لأن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا فيما بينهم يختلفون، لا شيء في هذا، ولكنهم كانوا يفيئون إلى الحق بمجرد ما تبين الحق لهم، ولأنهم كانوا على قدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقانون الواحد منهم: خدي مداس لك حتى ترضى، خدي مداس لك حتى ترضى، لأن تعاملهم رضوان الله عليهم لم يكن على قاعدة العدل، وإنما كان على قاعدة الفضل. وفارق عظيم جدا بين أن تستوفي حقك عدلا وأن ترتقي فوق هذه المرتبة صعودا. ولذلك كان الصالحون من أرباب السلوك الصحيح إلى الله رب العالمين، إذا اجتهد الواحد منهم في الدعاء لنفسه وعلى عدوه يقول: اللهم عاملنا بعدلك ولا اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. وإذا ما دعا على عدوه قال: اللهم عامله بعدلك، لأنه إذا عامله بعدله فلا بد أن يهلكه، ومن نوقش الحساب عذب، كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إنه قد آن لنا عباد الله قبل أن نهوي إلى الدرك الهابط الذي لا خلوص منه أبدا، وإلا عند فلا يلومن امرؤ إلا نفسه حينئذ، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما زال الأمر مقاربا عباد الله، إذا عدنا إلى الله رب العالمين رفع الذل عن أمتنا، وإذا ما عدنا إلى ديننا عباد الله رفع الله رب العالمين الكرب عن مجتمعاتنا. إذا عدنا إلى الله رب العالمين أعزنا وأعلى قدرنا. فعلينا أن نزيل الحواجز عباد الله من بيننا، لأن هذه الحواجز وهمية متوهمة ليس لها وجود حقيقي في دنيا ربنا ولا في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من صنع الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشرع بأمر الله رب العالمين للأمة أمثال هذه الاجتماعات التي تتآلف فيها القلوب، هذا الذي يسميه علماؤنا بوليمة النسيكة، هذا مدخل من مداخل الاجتماع على الطعام، والاجتماع على الطعام فيه من تليين القلوب ما فيه، ولا يغيبن عن ذهنك وليس بغائب عنه ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبدأ بدعوة أقاربه إلى دين الله رب العالمين، عندما أمر بإنذارهم فصنع لهم طعاماً ثم دعاهم ثم كلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليه إذا اجتمعوا لا يتفرقون إلا على ذواق، كما هو منسوب إليهم في فعلهم رضوان الله عليه. إذن هذا الذي يصنعه لنا ديننا ويرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لون من ألوان نسف تلك الحواجز المتوهمة، لون من ألوان إعادة الجسور إلى أصلها ومد تلك الجسور من أجل الترابط والتلاحم، حتى يرفع الله رب العالمين الكرب، وحتى يزيل الله رب العالمين الذل، وحتى يأتي تمكين ربنا لجند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أرض الله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذا البيت وسائر بيوت المسلمين. اللهم اجعل أهل هذا البيت من أهل القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من أهل القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من حملة القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من حملة القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من العاملين بالقرآن، واجعل أهل هذا البيت من الداعين إلى القرآن، واجعل أهل هذا البيت من الفاقهين للقرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من العاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم قنا وإياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا وإياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا وإياهم من كل داء وسوء. 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 اللهم بارك لأخينا صبري فيما رزقته. اللهم بارك له فيما رزقته. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم عافه في بدنه. 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 اللهم عافه في قلبه. اللهم عافه في عقله. اللهم عافه في سمعه. اللهم عافه في بصره. اللهم عافه في دينه. اللهم عافه في يقينه. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم اجعله من المسلمين المؤمنين المحسنين الصادقين المجاهدين في سبيلك بالسنان واللسان والبنان يا رب العالمين. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم اجعله بارا بوالديه. اللهم اجعله بارا بوالديه. اللهم خذ عنه أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظه كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم بارك لأخينا صبري في ذريته. اللهم بارك له في ذريته. اللهم بارك له في أهله. اللهم بارك له في أهله. اللهم بارك له في والدته. اللهم بارك له في إخوته. وبارك له في أخواته. اللهم بارك له في إخوانه. اللهم زده بركة وعلما وحلما. اللهم زده بركة وعلما وحلما. اللهم بارك له فيما رزقته وحمله كتابة المجيد. اللهم حمله كتابة المجيد. اللهم حمله كتابة المجيد واجعله من التالين آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم بارك لأخينا صبري فيما رزقته. اللهم بارك له فيما رزقته. اللهم بارك له فيما رزقته. اللهم زده بركة وعلما وحلما. اللهم زده بركة وعلما وحلما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الامين. اللهم ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم خذ عنا اعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم لكي يعرف موقعه في دنيا الله تبارك وتعالى عليه أن يفهم دين الإسلام العظيم الذي شرفه به رب العالمين. والحق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا بمثال عملي حقيقة الدين الذي إليه ننتمي، والذي به شرفنا ربنا وكرمنا وأعلى به قدرنا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم عائشة رضوان الله عليها أنها إذا ما رأت وزغا، وهو سام أبرص الذي يعتاد البيوت، فعليها أن تقتله، وإذا ما قتلته من أول ضربة فلها من الحسنات ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كانت من الضربة الأولى وفاته، فإن الحسنات تقل عن المستوى الأول الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما كانت الضربة الثالثة هي القاضية، فإن الحسنات تقل عن المستويين الأولين اللذين بيّنهما نبينا صلى الله عليه وسلم. ودخل من دخل كما في صحيح البخاري من التابعين على أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، فوجد رمحا منصوبا، فقال: ما هذا الرمح يا أم المؤمنين؟ فقالت: هذا رمح أصيب به الوزغ، وهو سام أبرص الذي يعتاد البيوت. ثم بيّنت حيثية فعلها هذا على حسب ما بيّنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا بالسبب لا يدعو إلى العجب، لأنه قد تبين وتكشف، وأوضح به نبينا المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة الانتماء إلى دين الإسلام العظيم. لست فردا، ولست فدا، ولست بمفردك، وإنما أنت فرد في قافلة يحدو بها إبراهيم خليل الرحمن، ويحدو بالقافلة من قبل نوح عليه السلام، وعلى رأس القافلة آدم عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله رب العالمين والمرسلين أجمعين صلوات ربنا وسلامه. في هذا الركب المبارك ينتظم المسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن حيثية في قتل الوزغ، فقال: لأنه كان ينفخ على إبراهيم عندما ألقي في النار. وانظر إلى هذا العداء القائم بين كل من يحارب دين الله رب العالمين، ولو كان من هذا الجنس المنحط من أجناس الخلق في دنيا الله جل وعلا. انظر إلى هذا العداء القائم بين كل من آزر الشرك، وكل من ناصر الكفر، وبين المؤمنين الصادقين الموحدين الذين ينتظمون في سلك الإسلام العظيم الذي جعله الله رب العالمين الدين المرضي لخلقه في أرضه، إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن حيثية الحسنات التي يتحصل عليها المسلم في قتل هذا الجنس البغيض من أجناس المخلوقات، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سببا يتعلق بأذى، ولا يتعلق بصحة ولا مرض، ولا يتعلق بترويع ولا فزع، وإنما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سببا لا ينقضي منه العجب إن كان هنالك مجال للعجب. فقال: لأنه، وبالضرورة نحن نعلم أن هذا الوزغ الذي كان على عهد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو منحدر من أصلاب، إن جاز التعبير، من أصلاب ذلك الذي كان ينفخ النار على إبراهيم من أجل أن يؤججها عليه نارا مضطرمة، فكأنما يؤازر النمرود ابن كنعان فيما قد أخذ به من صنوف العذاب التي أعدها لإبراهيم خليل الرحمن، فنجاه الله رب العالمين بتوحيده ودينه ويقينه وخلته وإيمانه. معلوم أن هذا الذي كان يعنيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما يزال العداء قائما إلى يومنا هذا، وسيظل العداء قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا العداء القائم بين هذا الجنس وبني البشر من المسلمين الموحدين الذين ينتمون إلى دين الخليل إبراهيم إلى الملة الحنيفية. هو سماكم المسلمين من قبل، لما هي ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فهذا الأمر الذي ينتظم فيه المسلم أمر جليل خطير عظيم كبير جدا، هو دين الإسلام العظيم، هو لحمك وعظمك ودماؤك وحياتك وشرفك وعرضك. فإذا ما انتفى الدين من حياة الإنسان فلم يعد إنسانا في الحقيقة، ولم يعد إنسانا حتى في ظاهر الحال، لأنك لم تستطيع إذا ما نظرت إلى إنسان تخلى عن دينه ويقينه أن تسلكه في عداد الأناسج الذين يمكن أن ينطبق عليهم وصف الناس، وإنما هو رجل منفلت من عقال شهواته إلى باحة نزواته، إنما هو كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار، الذي يفر من دينه وينفلت من قيد يقينه، والذي يبعد عن الإسلام في سوائه وصحته في شموله ودقته. فهذا رجل قد سيطرت عليه غرائز الحيوان الأدنى، فقد انحط من مرتبة الإنسانية إلى درك هابط إلى الحضيض الأوهد الذي ليست له قرارة يستقر عليها صاحب جسد يهوي ما يهوي كأنما يهوي في النار. النبي صلى الله عليه وسلم سلكنا في القافلة الموحدة بأمر الله رب العالمين، لأن الله جلت قدرته كذلك قال في القرآن العظيم: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فهذا الإسلام العظيم هو دين جميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله رب العالمين ونبأهم وأتى بالهداية إلى البشر على أيديهم وفي منهجهم لا في مناهجهم، إنما هو منهج واحد من حيث الاعتقاد، إنما هو منهج واحد من حيث الإيمان ومن حيث اليقين، إنما هو منهج واحد من حيث الوضوح ومن حيث الدقة ومن حيث الشمول. وأما فروعيات ما يتعلق بالأحكام فعلى حسب تلك الأمم في حالاتها المختلفة، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من هذا الأمر الذي نعانيه اليوم كان منه على ميعاد. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم، جاء بالإسلام العظيم، بهذا الدين الذي هو سلوك والتزام. الإسلام سلوك والتزام، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الدين الجليل العظيم الذي سلكنا فيه ربنا جلت قدرته في القافلة المباركة التي يحدو بها في السير المبارك إلى سواء الصراط المستقيم إلى جنة الخلد ونعم القرار، هذا الذي سلكنا فيه ربنا جلت قدرته من هذا الدين الخاتم، دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء به جميع الأنبياء والمرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دين عالمي ينتظم العالم كله بكل ما فيه من الأجناس والطوائف والملل والنحل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله جلت قدرته إلى الأبيض والأسود والأحمر إلى الأصفر وما دون ذلك من ألوان خلق الله رب العالمين من الأناسي في دنيا الله. أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين. وإذا فنحن جميعا أعضاء في هذه القافلة المباركة يحدو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويقود بها الزمام من أجل اكتمال إنسانية الإنسان في الإنسان في دنيا الله رب العالمين، وإلا فهو الانحطاط إلى وهدة الشهوات وإلى حضيض النزوات وإلى الحيوانية التي يتنزه عن مثلها الحيوان. وإذا فعلينا أن ننتظم إلى ديننا الإسلامي العظيم انتظاما صحيحا كما أراد ربنا وكما بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المجتمع المسلم كل لا يتجزأ، وأن أبعاضه ما هي إلا أعضاء في جسد كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمنين المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن المسلم للمسلم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، والله جلت قدرته يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لم يجعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فارق يمكن أن يقوم بين المسلم وأخيه، لا يفرق بين المسلم وأخيه جنس، ولا يفرق بين المسلم وأخيه منصب ولا جاه، ولا رفعة ولا حطة مما يرتفع به الناس وينحطون في دنيا الله رب العالمين لأسباب الله رب العالمين في كونه. وإنما الفارق الأساسي، الفارق الرئيس الذي يعتد به في الدنيا وفي الآخرة، هو الالتزام بدين الله رب العالمين على حسب النية الصادقة، وهي التقوى التي ميز الله رب العالمين بها مسلما من مسلم، ورفع بها قدرا على قدر في الدنيا وفي الآخرة كما بين في كتابه العظيم. وإذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في واقع الحياة يظهر لنا هذا الأمر. لما عير أبو ذر بلالا رضوان الله عليه، وبلال حبشي كان قنا، كان عبدا مملوكا يصرف فيما يصرف فيه العبد المملوك، ويعاني ما يعاني من شظف العيش، ويعاني ما يعاني من قسوة السيد الذي لا يلين قلبه لشيء، لأنه كافر بالله رب العالمين، مشرك بالله جلت قدرته. بلال رضوان الله عليه كان عمر عندما يراه بعد أن استوى الأمر على سوقه، وبعد أن استقر الأمر على قراره، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدمه مؤذنا له، يصبح بصوته الحسن الجميل بدعوة تامة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني ألفاظ الأذان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما استوى الأمر على سوقه واستقر على قراره، كان عمر رضوان الله عليه إذا ما ذكر بلالا أو رآه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لأن أبا بكر رضوان الله عليه أعتق بلالا من الرق لله رب العالمين ولوجه الله الكريم. بلال كان عبدا حبشيا مفلفل شعر الرأس أحمر العينين، لأنه رضوان الله عليه كان حبشيا كما هو معروف في وصفه وفي نسبته. بلال رضوان الله عليه كان أسود كالليل البهيم، ولكنه كان صاحب قدر عند الله رب العالمين، لأن الناس لا يتفاضلون عند الله رب العالمين بجمال طلعتهم ولا باستواء خلقتهم، وإنما يتفاضلون عند الله رب العالمين بتقوى قلوبهم وبصدق يقينهم وبإخلاصهم لمعبودهم ومليكهم وسيدهم وباتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم أن أبا ذر، وهو العربي الخالص في عربيته، وهو العربي القح الذي لم يصبه رق ولم تشمله عبودية قط، لما أن بلغه أنه عير بلالا بسواد أمه، فقال: يا ابن السوداء، لما عيره بأمر هو واقع فيه حقا من غير أن يفتري عليه شيئا، ولكنما وقع منه هذا الأمر، يعني من بلال، وأتى هذا الأمر من أبي ذر على سبيل التحقير، فقال: يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خلق من أخلاق الجاهلية استفزك في هذا الموقف فخرج منك ما هو دفين بقلبك، إنك امرؤ فيك جاهلية. أشبهت بهذه المقولة ما يكون بين أهل الجاهلية من عصبية للون والمنصب والمال والجاه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان من رد فعل أبي ذر رضوان الله عليه إلا أن جعل خده على الأرض وأقسم لا يرفعن رأسه عن الأرض حتى يأتي بلال الذي عيره منذ قريب بأنه ابن السوداء، حتى يضع نعله وحتى يطأ بنعله على خده الآخر، وكان ما كان من هذا الأمر العظيم. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل حدودا ولا فوارق بين المسلمين، بل هم أعضاء في جسد واحد كما بين في صحيح سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل المسلمين في المجتمع المسلم كلا متكافلا، حتى إنه لما عدد من أصناف الفضل، يعني من أصناف الزيادة ما عدد، وذكر من ذلك ما ذكر صلى الله عليه وسلم، قال: من كان عنده فضل زاد، يعني من كان عنده زيادة زاد مما يتزود به الناس في حيواتهم وعند سفرهم، سواء كانوا مقيمين حالين أم سافرين ضاعنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زار فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده رسوبتان فليعطي واحدا من إخوانه المحتاجين واحدة ما دامت الثانية قد زادت عن حاجته. فما زال يعدد من أصناف الفضل، يعني من أصناف الزيادة في المفردات الحياتية المعاشية التي يتعامل بها الخلق في حياتهم، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل المسلمين كالأواني المستطرقة إذا ما وضع فيها سائل به حياة الخلق، ومنه خلق الله رب العالمين الخلق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذا الأمر مستطرقا في المجتمع المسلم، وعليه فإذا ما وجدت مجتمعا مسلما بحق فلن تجد فيه محتاجا، ولن تجد فيه من يمد يده طالبا شيئا من أحد، وإنما يأتيه ما يحتاج إليه إلى مكانه الذي هو قاطن فيه في الزمان الذي يريد وفي الزمان الذي لا يريد، من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. إننا عباد الله ننتمي إلى دين هو أعظم دين قط، وننتمي إلى نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم خلق الله رب العالمين، ومنهجنا هو خاتم تلك المناهج التي أنزل الله رب العالمين تفصيلاتها على خلقه في أرضه بواسطة أنبيائه ورسله، إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعمة الإسلام التي أنعم الله رب العالمين بها علينا ينبغي ألا تدخل منا في إنف العادة، وينبغي ألا يكون شيئا مألوفا لدينا أن خلقنا الله من المسلمين. كما يمتعنا الله رب العالمين بنعمة البصر، وكما يمتعنا بنعمة السمع، لا تجد إنسانا يحس بأن له بصرا، ولا تجد إنسانا يدرك أن له سمعا، ما دام البصر والسمع يؤديان وظيفتيهما في الحياة على النحو الذي يريده الله رب العالمين من العضو الصحيح غير المريض. وأما إذا ما أصيب العضو بشيء وإذا ما راب الإنسان ريب، فإنه عندئذ يدرك أن له عينا ويدرك أن له سمعا. من الذي حمد الله رب العالمين على صحة قلبه العضوية؟ لا أقصد صحة القلب الإيمانية. من الذي حمد الله رب العالمين على أن جعل قلبه غير محسوس لديه، وأنه لا يحس بنبضات قلبه ولا بضرباته، ولا يحس بحركة هذا القلب؟ لأن القلب لن يحس به إلا إذا أن تحت وطأة الحاجة حاجة الجسد إلى حركة زائدة بشغل زائد لا يستطيعه ولا يقوى عليه، وعندئذ يحس الإنسان أن له قلبا. من الذي حمد الله رب العالمين على حركة يده؟ وهذه نعمة من أجل نعم الله رب العالمين، يسلبها الله رب العالمين من العبد إذا شاء، ويحبس الله رب العالمين في جلده من شاء متى شاء. يحبس الله رب العالمين العبد في جلده ويجعل العبد محتاجا بعضه إلى بعض، فإذا ما شلت يمينه فإنها تحتاج إلى الشمال من أجل أن ترفع وأن توضع، فيحتاج العبد بعضه إلى بعض. من الذي حمد الله رب العالمين على ذلك؟ إلف العادة يجعلنا إذا ما ألفنا النعمة في دنيا الله لا نحمد الله رب العالمين عليها، لأننا كأننا لا ندركها، وهذا خطر عظيم جدا. لأننا إذا لم نحمد ربنا وإذا لم نشكر إلهنا على نعمه التي تفضل بها علينا، فإن الله رب العالمين يزيل تلك النعم، لأن قيد النعمة الشكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيدها الشكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان خير الخلق حمدا لله رب العالمين وشكرا، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا رجع في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وإذا فلا ينبغي أن ندخل الإسلام في عداد ما هو مألوف من نعم الله رب العالمين علينا، فهذا خطر عظيم جدا. وإنما ينبغي أن نحمد الله على نعمة الإسلام، ولا يستطيع المرء أن يعرف حق هذه النعمة ولا يستطيع أن يقدرها قدرها بحق إلا إذا نظر في حاله لو كان خاليا منها. لو كان الإنسان كافرا فلا ضابط ولا رابط ولا مراعاة لشيء على الإطلاق، إذا ما كان الإنسان كافرا بالله رب العالمين نسأل الله الثبات على الإسلام حتى الممات. من كان كافرا فإنه لا يضبطه شيء ولا يربطه إلى أصول مستقيمة قائمة في دنيا الله رب العالمين شيء. وإذا فلا حرمة لمال ولا حرمة لعرض ولا رعاية لشرف ولا رعاية لنفس، وإنما هو كالحيوان الأعجم بل أخط من الحيوان الأعجم بنص القرآن العظيم، لأن الله ذكر الكفار في القرآن العظيم فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام خلقها الله رب العالمين مهتدية إلى وظيفتها في دنيا الله رب العالمين على حسب قانونها الذي فطرها الله رب العالمين عليه. وأما الإنسان الذي خلقه الله رب العالمين للعبادة فمتى ما تخلى عن الوظيفة التي من أجلها خلقه الله رب العالمين، فقل لي بربك أي شيء يكون إذن؟ لا يكون حيوانا لأن الحيوان يؤدي وظيفته، ولا يكون جمادا لأنه قد ارتفع عن مثله الجماد، لأن من الجماد ما تتفجر منه الأنهار، ومنه ما يهبط من خشية الله، ومنه ما يشقق متصدعا من خشية ربنا جلت قدرته. وإذا فقل لي بربك هذا الذي هو أصلد قلبا من الجماد ما يكون، وليس بالضرورة حينئذ يمكن أن يكون منتميا إلى واقع الإنسان الصحيح الذي خلقه الله رب العالمين لعبادته في دنيا الله. اعلموا عباد الله أن هذا الدين الجليل دين دقيق جدا، لم يدع شاردة ولا واردة إلا وجعل فيها مقالا منزلا من عند الله رب العالمين كتابا وسنة، فما من أمر من الأمور إلا ولربك جلت قدرته فيه مقال عن طريق القرآن العظيم أو عن طريق سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم صراحة أو استنباطا كما يفعل العلماء رحمة الله عليهم في مداخلهم إلى الوصول إلى سواء المقصود الشرعي المستقيم. وإذا فإذا ما تأمل الإنسان في هذا الدين الجليل يعلم أنه دين الله رب العالمين المنزل بحق من عند ربنا جلت قدرته، بل إن العقلاء من المفكرين يقولون إنك إذا ما أردت أن تعرف الدين الصحيح المستقيم فعليك أن تستنطق الدين فيما يعرض لك من واقع الحياة في أحوالها المختلفات، فإذا وجدت للدين في كل ما يعرض لك في الحياة سواء كان أمرا قلبيا نفسيا يجول في خاطرك ويعتمل في فؤادك، أم كان أمرا معاشا في دنيا الله رب العالمين له ظهور في الواقع الذي يعيشه الإنسان ظاهرا في دنيا الله، سواء كان هذا أم هذا، ما عرفته من شيء يعرض لك في حياتك على الدين فوجدت له جوابا فالدين عندئذ صحيح النسبة إلى الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين إنما أنعم بالدين على الخلق من أجل أن يضبط حياتهم على منهجه المستقيم، ولا تجد ذلك إلا في ديننا الإسلامي العظيم في الإسلام الجليل. ما من أمر من الأمور إلا وللدين فيه مقال، علمه من علمه وجهله من جهله، ولذلك تجد من تشدد في دين الله جلت قدرته جاهلا لا يفهم في الدين شيئا، جاهلا لا يفقه في الدين فقها، وإنما هو يتتبع الأعصر الأعصر لأنه لا يدري أين المقصود الشرعي المستقيم. وأما علماؤنا رحمة الله عليهم فيقول إن يقولون إن الدين في جوهره ما هو إلا جلب مصالح ودفع مفاسد، جلب مصالح ودرء مفاسد على حسب المصلحة الشرعية، سواء كانت المصلحة عاجلة في الدنيا كأن يحجز الله رب العالمين الإنسان عن الغيبة لأنه لا يبلغ بلسانه جميع البشر ممن يحيطون به، فالله رب العالمين يحجز عنه بالمقابل ألسنة المغتابين فيكون هو الفائز حقا، وكذلك عندما يحرم الله رب العالمين الاعتداء على أموال الآخرين فالإنسان إذا ما أفلت منه زمامه فكان سارقا، فأي شيء يمكن أن يتحصل عليه بسرقته، أما إذا ما تكالب عليه المجتمع بسرقته فإنه عندئذ لن يبقى منه شيء ولن يدر له المجتمع شيئا، فأنت إذا ما كفت يدك عن الآخرين فأنت الرابح لأن الله رب العالمين كف بالمقابل أيدي المجتمع جميعا عنك. وإذا فهذه مصالح تتحصل في الدنيا وعلى مثلها فقس، وأما تلك المصالح التي تتحصل في الآخرة فأعلاها وأجلها وأرفعها وأعظمها هو نزول الجنة، نسأل الله رب العالمين أن يبوئنا منها الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الدين دلب مصالح ودرء مفاسد، وحيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله، متى ما وجدت المصلحة الشرعية على وجهها فتم، يعني فهنالك شرع الله رب العالمين. ولكن ينبغي أن تكون المصلحة شرعية على قياس ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ينبغي علينا أن نلتفت إلى ديننا التفاتا صحيحا، لأنه قد آن لنا حقا أن نعود إلى دين الله رب العالمين، لأنه لن يرفع عنا ما نحن فيه من الذل، ولن يجبر الله رب العالمين كسرنا، ولن يلم الله رب العالمين شعثنا، ولن يعلي الله رب العالمين رايتنا وقدرنا، إلا إذا رجعنا إلى ديننا على حسب ما يريد منا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا صريح ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فانظر كيف جعل هذا الأمر مربوطا بذات، وأن ما يسلط على الأمة من الذل جزاء ما أخذت به من معصيات الله رب العالمين، لن يرفع هذا الذل إلا إذا رجعتم إلى دين الله رب العالمين. هذا صريح قول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا عباد الله أن نحتكم فيما اختلفنا فيه إلى دين الله رب العالمين، وما أكثر ما تجد من خلاف يمكن أن يحل في حقيقته إذا ما كان القلب خالصا، وإذا ما استقامت النية على المنهج الأعدل، وإذا ما صلحت قضية المرء في عودته إلى ربه جلت قدرته. ما أكثر ما يختلف المسلمون بينهم، وهذا أمر ليس فيه من كثير عجب، لأن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا فيما بينهم يختلفون، لا شيء في هذا، ولكنهم كانوا يفيئون إلى الحق بمجرد ما تبين الحق لهم، ولأنهم كانوا على قدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقانون الواحد منهم خدي مداس لك حتى ترضى، خدي مداس لك حتى ترضى، لأن تعاملهم رضوان الله عليهم لم يكن على قاعدة العدل، وإنما كان على قاعدة الفضل. وفارق عظيم جدا بين أن تستوفي حقك عدلا وأن ترتقي فوق هذه المرتبة صعودا. ولذلك كان الصالحون من أرباب السلوك الصحيح إلى الله رب العالمين، إذا اجتهد الواحد منهم في الدعاء لنفسه وعلى عدوه يقول: اللهم عاملنا بعدلك، ولا اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. وإذا ما دعا على عدوه قال: اللهم عامله بعدلك، لأنه إذا عامله بعدله فلا بد أن يهلكه، ومن نوقش الحساب عذب، كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إنه قد آن لنا عباد الله قبل أن نهوي إلى الدرك الهابط الذي لا خلوص منه أبدا، وإلا عند فلا يلومن امرؤ إلا نفسه حينئذ، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما زال الأمر مقاربا عباد الله، إذا عدنا إلى الله رب العالمين رفع الذل عن أمتنا، وإذا ما عدنا إلى ديننا عباد الله رفع الله رب العالمين الكرب عن مجتمعاتنا. إذا عدنا إلى الله رب العالمين أعزنا وأعلى قدرنا. فعلينا أن نزيل الحواجز عباد الله من بيننا، لأن هذه الحواجز وهمية متوهمة ليس لها وجود حقيقي في دنيا ربنا ولا في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من صنع الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشرع بأمر الله رب العالمين للأمة أمثال هذه الاجتماعات التي تتآلف فيها القلوب، هذا الذي يسميه علماؤنا بوليمة النسيكة، هذا مدخل من مداخل الاجتماع على الطعام، والاجتماع على الطعام فيه من تليين القلوب ما فيه، ولا يغيبن عن ذهنك وليس بغائب عنه ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبدأ بدعوة أقاربه إلى دين الله رب العالمين، عندما أمر بإنذارهم فصنع لهم طعام آمن ثم دعاهم ثم كلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليه إذا اجتمعوا لا يتفرقون إلا على ذواق، كما هو منسوب إليهم في فعلهم رضوان الله عليه. إذن هذا الذي يصنعه لنا ديننا ويرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لون من ألوان نسف تلك الحواجز المتوهمة، لون من ألوان إعادة الجسور إلى أصلها ومد تلك الجسور من أجل الترابط والتلاحم، حتى يرفع الله رب العالمين الكرب، وحتى يزيل الله رب العالمين الذل، وحتى يأتي تمكين ربنا لجند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أرض الله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذا البيت وسائر بيوت المسلمين. اللهم اجعل أهل هذا البيت من أهل القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من أهل القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من حملة القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من حملة القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من العاملين بالقرآن، واجعل أهل هذا البيت من الداعين إلى القرآن، واجعل أهل هذا البيت من الفاقهين للقرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من العاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم قنا وإياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا وإياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا وإياهم من كل داء وسوء. 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 اللهم بارك لأخينا صبري فيما رزقته. اللهم بارك له فيما رزقته. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم عافه في بدنه. 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 اللهم عافه في قلبه. اللهم عافه في عقله. اللهم عافه في سمعه. اللهم عافه في بصره. اللهم عافه في دينه. اللهم عافه في يقينه. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم اجعله من المسلمين المؤمنين المحسنين الصادقين المجاهدين في سبيلك بالسنان واللسان والبنان يا رب العالمين. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم اجعله بارا بوالديه. اللهم اجعله بارا بوالديه. اللهم خذ عنه أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظه كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم بارك لأخينا صبري في ذريته. اللهم بارك له في ذريته. اللهم بارك له في أهله. اللهم بارك له في أهله. اللهم بارك له في والدته. اللهم بارك له في إخوته وبارك له في أخواته. اللهم بارك له في إخوانه. اللهم زده بركة وعلما وحلما. اللهم زده بركة وعلما وحلما. اللهم بارك له فيما رزقته وحمله كتابة المجيد. اللهم حمله كتابة المجيد. اللهم حمله كتابة المجيد واجعله من التالين آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم بارك لأخينا صبري فيما رزقته. اللهم بارك له فيما رزقته. اللهم بارك له فيما رزقته. اللهم زده بركة وعلما وحلما. اللهم زده بركة وعلما وحلما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الامين. اللهم ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم خذ عنا اعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.